نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: دوريات أمن الدولة دهمت مكتب حاكم مصرف لبنان ومنزليه. المستقبل يحذر من الانهيار، قرار توقيف سلامة اتخذ في القصر الجمهوري. مولوي يطلب من المجتمع الدولي المساعدة لتأمين الأموال للانتخابات. المصري ردت دعوة لزعيتر وحسن خليل. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر إبرام اتفاق نووي مع إيران خطأ استراتيجيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق، أهلا بكم. تطور جديد وخطير برز اليوم في ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ وبعد إصدار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق سلامة، تغيب الحاكم عن حضور الجلسة الرابعة المخصصة للاستماع لإفادته في تهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. فتوجه الدوريات من جهاز أمن الدولة إلى ثلاثة مواقع من المفترض أن يتواجد فيها سلامة، وهي منزليه في الرابي والصفرة ومصرف لبنان في الحمرة، إلا أن سلامة لم يتواجد في أي من هذه الأماكن. وفي هذا الإطار أفادت معلومات صحفية أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أصدرت مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان. من جهته أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان، مشيرا إلى أن قوى الأمن تقوم بواجباتها وقد التزمت بها ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضا بواجباته وفق القانون. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوضحت من جهتها أن قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان، مضيفة أن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوع منذ فترة بأمر من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص، وهذه النقطة الأمنية عناصرها غير مخولة التدخل أو التبليغ أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية، مشيرة إلى أن هذا ما تم التأكيد عليه في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما. وفي هذا السياق صدر عن تيار المستقبل بيان تناول فيه مداهمات جهاز أمن الدولة لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنفيذا لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضية غادة عون. وأشار البيان إلى أن الحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية. ونبه تيار المستقبل جميع اللبنانيين إلى أن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشيل عون شخصيا إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء توني صليبة، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين. أضاف بيان المستقبل إن الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصيا بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي أجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي. وحسنا فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي وفقا لعدد من المواقع الإعلامية. أضاف البيان الصادر عن تيار المستقبل: كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنها خطوة تستدعي أجهزة الدولة إلى اشتباك فيما بينها، خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي، قرار عشوائي من عشوائيات العهد. إنهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد. وختم البيان: انتظروا في الأشهر الأخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات. في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 18 بندا أبرزها خطة الكهرباء، وطلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير لإجراء الانتخابات. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من وزير الداخلية بسام مولوي إعداد دراسة عن طلب رئيس الجمهورية إحداث ميجا سنتر لتسهيل عمليات الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وإمكانية إقامتها لدرسها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. كما شهدت الجلسة اعتراض عدد من الوزراء على عدم توزيع خطة الكهرباء باللغة العربية إنما فقط بالإنجليزية.
نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على أساس القاعدة الاثني عشرية بقيمة 40 مليار ليرة. تحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت أم فرعية. وبعد انتهاء النقاش قدم وزير الطاقة والمياه عرضا لخطة الكهرباء شارحا أبرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا أيضا إلى العوائق التي تواجه عمليات الإنتاج والتوزيع. وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة على أن يستكمل البحث بالخطة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة. وقد طلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان، ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية للمواطنين، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.
وتزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ولجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. دعا وزير الداخلية بسام مولوي إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات النيابية ترشيحا وانتخابا، وتوجه خلال لقاء بعنوان منتدى الانتخابات بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونسكا إلى المجتمع الدولي طالبا تأمين بعض الموارد لاعتمادات الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية. كما تطرق مولوي إلى مؤتمر المعارضة البحرينية الذي أقيم أمس في منطقة الغبيري.
أتوجه إلى المجتمع الدولي لأقول: الظروف المادية صعبة، إن على الصعيد اللوجستي أو على صعيد الموارد البشرية. نحن نعاني ما نعانيه بصمت وصبر، ونمني أنفسنا بجرعات التفاؤل والأمل دون أن نجعل تلك الصعوبات عثرة في استكمال واجباتنا. فنبتدع الحلول بما يتوفر من إمكانات. وهنا أسألكم، رغم هذه الظروف، هل لمستم أي تأخر من وزارة الداخلية والبلديات عن القيام بواجباتها؟ بل هل لمستم أي تأخر أو عدم اندفاع في ورشة التحضيرات؟ في هذا الوقت لا ينفك البعض إمعانا في ضرب المجهود الرسمي الذي تقوم به الدولة لرأب الصدع في العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في ظل المبادرة العربية البناءة التي تولى نقلها معالي وزير خارجية الكويت، الذي من هذا المبنى بالذات من وزارة الداخلية والبلديات أكد ارتكاز المبادرة على دستورنا الذي ينص بما لا لبس فيه على هوية لبنان وانتمائه العربيين.
في جديد ملف التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي رولا المصري طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المتعلق برد القاضي ناجي عيد الذي ينظر بطلب رد المحقق العدلي طارق البيطار، وينتظر أن يتبلغ عيد قرار المصري ليتابع النظر بدعوى رد المحقق العدلي. تجمع عدد من المالكين القدامى أمام قصر العدل للمطالبة بإصدار قرارات اللجان للاستفادة من الصندوق عن القضاة المعنيين، وتزامن التحرك مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع وزير العدل هاري خوري، وذلك للبحث في الاعتكاف التحذيري الشامل الذي سبق للقضاة أن أعلنوا عنه مدة أسبوع كخطوة أولية تمهيدا لاتخاذ خطوات لاحقة أقصى وأشد، كما ورد في بيان نادي القضاة في حال عدم الاستجابة لجملة مطالب منها إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وتأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين من خلال تأمين المستلزمات التشغيلية واللوجستية. أيضا تزامن هذا الاجتماع مع اعتكاف نفذه المساعدون القضائيون في قصور العدل كافة ويستمر حتى 22 من الجاري كخطوة أولى تحذيرية. نفذ مدربو الجامعة اللبنانية سلسلة اعتصامات أمام عدد من الكليات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الموازنة المرصودة للجامعة وللمطالبة بإعادة التوازن إلى كافة مكوناتها عبر إعادة النظر بموضوع المساعدات التي قدمتها الجامعة للأساتذة.
اليوم كمدربين بالجامعة اللبنانية عندنا هدف واحد وهو إرسال عقودنا من الوزارة لمجلس الوزراء، وهيدا صار. نقطة تانية منا أصدار عقودنا ممضية من مجلس الوزراء لنصير نقبض شهري. إحنا من شهر 9 لهلأ بعدنا مش قابضين. اليوم نحن بشهر 2 عم نحكي سنة.
تربويا أيضا نفذ أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصاما أمام السراي الحكومي، وذلك ردا على إهمال السلطات اللبنانية لقضيتهم ولعدم التطرق لمعاناتهم في الاجتماعات الحكومية. وقد قطع أولياء الطلاب السير لبعض الوقت أمام المواطنين ما تسبب بأزمة سير خانقة.
المنظومة السياسية بكل أركانها ومكوناتها من فخامة الرئيس مرورا بالحكومة ومجلس التشريع، وكأنهم حكموا بالإعدام المعنوي على العلم والتعلم وعلى طلاب العلم في الجامعات الأجنبية. نحن أولياء الطلاب نطالب الرئيس رئيس مجلس النيابي نبيه بري والكتل النيابية بإدراج هذا القانون على جدول أعمالهم، لأن الطلاب ولأن الجامعات لم تستطع الصبر على الأهالي، وإلا نحن كأهالي نعدهم بالتصعيد.
أحبطت قوى من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند شاطئ الميناء في طرابلس عملية تهريب 19 شخصا من التابعية السورية عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، وسلم الموقوفون إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق. رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا للجهات المانحة والمنظمات الدولية خصص للبحث في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. ميقاتي شدد على الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين قطاع النفايات المنزلية الصلبة.
لقد كان للأزمة المالية والنقدية وقع كبير على قطاع النفايات الصلبة أيضا، مما فيه توقف المصارف عن تقديم خدمة التحويل إلى الخارج وكيفية احتساب سعر الصرف في دفع مستحقات المتعهدين، وعدم إمكانية فتح المتعهدين لاعتمادات جديدة وتأثير ذلك على أي مناقصات جديدة تجرى، بالإضافة إلى تدني القيمة الشرائية والتأثير المباشر على أي نظام لاسترداد الكلفة. فها نحن اليوم نواجه معاناة يومية جديدة مع المتعهدين نتيجة هذا الواقع، أضف إليها زيادة حجم التجارة غير الشرعية للمواد القابلة للتدوير نظرا للأزمة الاقتصادية والتأثير الذي يحدثه ذلك على تشغيل المنشآت. كما شاهدنا مؤخرا في عدة مطامر جديدة وغيرها، مما أدى توقف العمل في هذا المطمر لبضعة أيام وتكدس النفايات في الشوارع. إننا إذ نذكر بكل ذلك فليس من باب التهرب من مسؤولياتنا، إنما التجديد على أن لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة هذا القطاع، خاصة في ظل الأزمات التي نتخبط بها.
وزير البيئة ناصر ياسين عرض لرؤية وزارة البيئة والتوجهات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الشركاء في الإدارة الرسمية والشركاء الدوليين للعمل ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة ولحماية هذا القطاع من التعثر.
نحن الهدفنا الاجتماع اليوم هو عرض رؤية وزارة البيئة والتوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع، أكيد بالتعاون مع شركائنا في الإدارات الرسمية، مول الأعمار، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة التنمية الإدارية، وزارة الصناعة، ولكن اليوم هو حوار مع شركائنا الدوليين لنشتغل كلنا ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية لثلاث أعوام القادمة، وخاصة لنقدر نحاول يعني حماية هذا القطاع من أي تعثر أو من التعثر القادم.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة عبرت عن دعمها لجهود الإدارة الأمريكية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما ثمنت المملكة دعم الولايات المتحدة لها في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه بحسب الوكالة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في مقابلة مع صحيفة بحرينية أنه يعتقد أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران أيضا بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وأضاف بالقول: نحن نقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليل نهار، وسنساعد أصدقائنا فيما يخص تعزيز السلام والأمن والاستقرار كلما طلب منا ذلك. أدى انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة عسكرية في دمشق إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين. في آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يريد حربا سببها أوكرانيا، وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو رغبته مواصلة العمل مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا. وكان بوتين أجرى محادثات مع المستشار الألماني في موسكو في إطار جهود دبلوماسية مستمرة منذ أسابيع بهدف خفض التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. في الخبر الأخير، بدأت اليوم جلسة محاكمة معارض الكرملين أليكسي نافالني بتهم جديدة من داخل سجنه الواقع قرب موسكو في قضية يمكن أن تضيف أكثر من 10 سنوات سجن إلى عقوبته. ويواجه المعارض المسجون منذ عام بعد نجاته من محاولة تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها تهم احتيال جديدة. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.